بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول المتفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح أو تعليقات العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على متن الطحاوية للطحاوي رحمه الله. قال الطحاوي:
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الرؤية أي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر.
فالمراد بالرؤية رؤية المؤمنين لربهم، والمراد كذلك بها بهذه الرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. أما في الدنيا فأهل السنة والجماعة متفقون أن الله لا يرى في الدنيا، كلهم متفقون على، وما ورد من خلاف في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره البعض هذا ليس خلافا، والأمة لم تختلف حتى في الرسول، حتى الأمة لم تختلف في الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن نقل الخلاف فهذا بحسب فهمه لا بحسب واقع المسألة، فإن الصحابة لم يختلفوا في ذلك ولا وقع خلاف في الأمة. والخلاف مقصود به ماذا؟ الخلاف هو ما له حظ من النظر وكان مستقرا في الأمة. أما إذا وجد أحد خالف هذه المسألة فيقال قوله مردود وهو خطأ محض ولا يعد خلافا. فالأمة لم تختلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما رأى نورا كما أخبره عن نفسه: رأيت نورا، وقال نور أن أراه، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ولم يذكر استثناء له. ولأن الله عز وجل ذكر في هذه المكرمة التي أكرمه الله بها ليلة المعراج ما ذكر في القرآن: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أعظم منقبة تستحق أن تذكر في القرآن. نعم.
قال: يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر. نعم. ليلة البدر.
فيكون المقصود أيضا من مذهب السنة أي أنه يرونه عيانا، لا رؤية قلب كما يقولون تنعم، أي أنه يقوم في القلب من النعيم ما لو رأاه كما يقول بعض أهل البدع. في الآخرة رؤية عيان، يعني يراه المؤمنون بأبصارهم رؤية حقيقية. نعم.
وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك.
هذا تشمل الرؤية بالرؤية، أي كما أنهم لا يختلفون في رؤية القمر ولا يشق عليهم ذلك ولا الشمس، كذلك أيضا في رؤية الرب. وليس هذا تشبيها للمرئي بالمرئي، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث الصحيحة المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال المصنف:
والمصطفى عائد إلى وصف لا إلى اسم، فلم يكن من أسماء النبي المصطفى، إنما هذا الوصف يعني أن الله اصطفاه، فهو النبي المجتبى والرسول المصطفى، الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس، وليس من أسماء النبي مصطفى ولا طه ولا ياسين، ليس هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولذلك قال المصنف: الرؤية حق.
وقال هنا الأحاديث الصحيحة المتواترة، فدل هذا على أن أحاديث الرؤية من أعلى أنواع السنة، فهي أحاديث متواترة. أهل البدع ماذا يصنعون؟ أولا يقولون لك أحاديث الأحد يعمل بها في العقيد، وبهذا يردون الجملة الأكبر من السنة بدعوة أنها أحاديث واحد. طيب إذا جئناهم بالمتواتر مثل الرؤية حرفوه من جهة المعنى، يبقى قاعدة لا يؤخذ بالحديث الأحاد في الاعتقاد قاعدة متعلقة بماذا؟ بالاستدلال أصل. وأما التحريف فمتعلق بمعنى الدليل، فهم أراحوا أنفسهم. الفرزة الأولى: لا يجوز أن تستدل بخبر الأحد، ده الفرزة الأولى. الفرزة الأولى دي بتطلع كم؟ ثلاثة الأربعة مثلا أو الثلثين أو كذا، يبقى هم استراحوا بهذا. فإذا جئته بحديث قال هذا أحد خلاص كده أراح نفسه، مثل الحزبين اليوم أراح نفسهم دول مدخل بس، لا عاد بقى يحتاج يشرح ولا عاد هيحتاج يقول السبب إيه، مدخل يعني ده مدخلي. طب الحمد لله كده بنا أمر الحمد لله، طالما مدخلي يبقى دل الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على أنه ضل مضل، يعني مش محتاجة بس لا مثل ما لك هذا خارجي خلاص هو هتناقشني في زي الخويصرة خلاص، أو من عينه النص هتناقشني فيه، انتهت المسألة. هو نفس المسألة، هم راح أنفسهم تانا روح لفلان روح لان اوعى تسمعوا ليه ده مدخلي، انتهت المسألة. فأراح أنفسهم بإيه بهذا. طب جاء بقى الشيخ ابن باز مدح المدخلي، مشكلة دي احنا الاول ارحنا ثلاثة ارباع الجمهور بمدخلي، جينا بقى ابن باز اسمع مدخلي الثناء البديع على العلامة الربيع، مشكلة دي ابن باز على عثيمين على الدنيا كله، نعمل ايه بقى؟ هذا كان مدر الصحابة يرد جملة ابن الرافض على الفضائل اللي بتذكرها، هذا كان ثم ارتد، ألا تنظر إلى الحديث إنك لا تدري ماذا أحدث بعد. أقول أصحابي أو صيحابي إنهم لا يزالون مرتدين بعد، يبقى خلاص هم ارتدوا بعد النبي. كذلك هذا الرجل إنما لما أثنوا عليه كان على إيه، لما لم يكن على هذا المنهج الذي صار إليه، أما بعد هذا لا. فخبر الأحد هذه الفرزة الأولى، طب نيجي هذا متواتر زي الرؤية هذه متواترة، طب ماذا نصنع؟ قالوا نعم الرؤية هنا رؤية إيه، قلب، فيبقى يرانا بقلوب أي يقوم في قلوبه من النعيم ما لو رأى أو بإيه بأبصر أو يرون إلى غير جهة، يعني رؤية مطلقة هكذا ليست رؤية إلى رب سبحانه وتعالى بجهة وكذا، لأن هذا يقتضي عندهم التحيز. فأول ما لم يقدروا على رد ثبوته أصلا أو رد الاستدلال به إيه أصلا، وهذا شأن أهل البدع في الاستدلال، فإنهم يدورون على أمرين، الأول ما تعلق بالثبوت والثاني ما تعلق بالمعنى. نعم.
ولذلك قال المصنف الرؤية حق أي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، ولم يخالف فيها إلا المبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي وجوه المؤمنين ناظرة يعني من النظرة، وهي البهاء والحسن، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأما ناظرة فمعناها المعاينة بالأبصار، تقول نظرت إلى كذا أي أبصرته. فالنظر له استعمالات في كتاب الله عز وجل، إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أي ألم ينظروا بأبصارهم إلى هذه المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة الله عز وجل. وفي هذه الآية إلى ربها ناظرة معدات بإلى، وإذا عدي النظر بنفسه وبدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم،
انظرونا لما تتعدى، لم يتعدى النظر به بأداة وإنما عدي بنفسه انظرونا،
انظرونا
ليس انظروا إلينا إنما انظرونا،
انظرونا
فمعناه الانتظار يعني انتظرونا.
انظرونا أي انتظروا من أجل أن نستضيء بنوركم، لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله فيبقون في ظلمة، فيطلبون المؤمنين أن ينتظروهم حتى يقتبسوا من نورهم. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي ما ينتظرون إلا مجيء الرب يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. وإذا عدي النظر بفيه فمعناه التفكر والاعتبار، كما قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي يتفكروا في مخلوقات الله العلوية والسفلية ويستدلون بها على قدرة الله الخالق سبحانه وتعالى واستحقاقه للعباد. الحاصل أن النظر هنا عدي بإلى ومعناه الرؤية والمعاينة، وقال سبحانه وتعالى للذين
نعم. هذا يدل عليه أدلة، الأول أن النظر معد به بإلى، والثاني أنه مضاف إلى الوجه، مضاف إلى الوجه، فقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه نظرت إلى ربها، فتعديته بإلى وإضافته إلى الوجه يدل على المعاينة بالأبصار ليس سواه. نعم.
وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا في صحيح مسلم. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان
ويدل على هذا ما جاء في السنة عند مسلم أظن من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادى للجنية أهل الجنة فيخرجون، يقال إن لكم موعدا عند الله لن ينجزكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه. نعم.
وقال تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكفار محجوبين عن الله أي لا يرونه لأنهم كفروا به في الدنيا، فهم محجوبون عن النظر إليه يوم القيامة، وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب والعياذ بالله، فدلت الآية على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الله يوم القيامة.
وإلا لو كان المؤمنون كذلك لا يرون ربهم يوم القيامة، إذن ما نوع العقوبة في الكفار؟ ما نوع العقوبة؟ لأن العقوبة المذكورة في الآية حرمان الرؤية، كلأنهم يومئذ عربنا محجوبون، فإذا كان المؤمنون كذلك لم يعد هذا حرمان عقوبة، إذ كذلك المؤمن، لكن كما قال أئمة السلف فما حرم هؤلاء حال سخطي عليهم إلا وقد أعطى المؤمنين إيه؟ الرؤية حال رضاه. نعم.
فدلت الآية على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الله يوم القيامة، وأنهم يرونه بالنظر إليه في الآخرة لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما استدلوا عليه سبحانه بآياته ورسالاته، فالله أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة. والنظر إلى وجه الله عز وجل أعظم نعيم في الجنة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه بعض أدلتهم من القرآن.
لا شيء يفوق نعيم النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم في الجنة، لا شيء يفوق، لا أزواج وتمتع بالأزواج ولا بالفاكهة ولا بالذهب والفضة ولا غيره، أعظم نعيم كما جاء مصرحا به في مسلم، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل. وهل الناس يتفضلون في النظر إخوان، أو أن المؤمنين يتساوون في هذا النعيم وهو رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ نقول يتفاضل المؤمنون في هذا النعيم تفاضلا في سائر النعيم، فإنهم يتفاضلون في نعيم الجنة، المؤمنون يتفاضلون في نعيم الجنة، وأعظم النعيم الرؤية، كذلك يتفاضلون فيها كما تفضلون في الأزواج، كما تفضلون في الفاكهة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر الله أوصفهما، ثم قال ومن دونهما جنتان، ثم ذكر أوصفه، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح جنتان من ذهب أنيتهما وكذا وجنتان من فضة، فالتفاضل يحصل في النعيم، ومن أعظم النعيم الرؤية، فيقع التفاضل أيضا في رؤية الرب سبحانه وتعالى.
وهذه بعض أدلتهم من القرآن، وأما أدلتهم من السنة فكثيرة جدا بلغت حد التواتر، كما قال العلامة ابن القيم في كتابه القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وساق الأحاديث الواردة في الرؤية وقد بلغت حد التواتر، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته،
لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، نعم،
يعني لا تزدحمون على رؤية الله عز وجل، لأن كل واحد يرى الرب وهو في مكانه من غير زحام، كما أن الناس يرون الشمس والقمر من غير زحام، لأن العادة إذا كان الشيء في الأرض وخفي يزدحمون على رؤيته، ولكن إذا كان الشيء مرتفعا كالشمس والقمر فإنهم لا يزدحمون على رؤيته، وكل يرى كل يراه،
ولهذا كلنا نرى مثلا الشمس الآن طلع، كلنا نرى الشمس، ما أحد يقول نحي كذا قليل حتى أرى الشمس، كلنا يرى الشمس، فلو وقفنا في الصحراء كلنا يرى الشمس من غير مزاحمة ولا لحوق نقص لبعضنا، نعم،
كل يراه وهو في مكانه، إذا كان هذا في المخلوق الشمس والقمر فكيف في الخالق سبحانه وتعالى. ولم ينكر الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية، يقولون يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة.
نعم، هذا هو الضابط عند أهل البدع، ما ينفون الصفات إلا بلوازم عقلية عنده، ليس بنصوص تنفي. والأصل يا أخوان عند أهل السنة والجماعة أن الإثبات والنفي مضاره على ماذا؟ على النص، مضاره على النص. إذا أثبتنا اسما أو صفة أو نفينا اسما أو صفة فمضار ذلك على النص، ليس النظر المخالف للنص. فهؤلاء خالفوا النص، ولهذا لما عطلوا الرؤية ونفوا الرؤية وغير من الصفات بنوا ذلك على ماذا؟ على نظر، يقولون ها
يقولون
يلزم، من يلزم، كلمة يلزم هي الطاغوت، الطاغوت عندهم يلزم، يلزم من لازم الرؤية التحقيق، من لازم كونه مستوي على العرش حاجته إلى العرش، من لازم نزوله إحاطته مخلوقاته به، من لازم، وهكذا. نعم،
يقولون يلزم من
إثبات، احنا بقى عندنا لازم حق، ها ما هو؟ لأن كلمة اللازم، كلمة اللازم مش باطلة من كل وجه، فلازم الحق حق ولازم الباطل باطل، يعني مش كل من يستدل بكلمة اللازم يبقى مردود عليه، لا، بشرط أن يكون اللازم لازم حق. احنا عندنا لازم هنا نلزمهم به، ما هو؟ لازمكم في كل صفة أن الله مثل سائر المخلوقات، لأنكم أسقطتم اللوازم بموجب المخلوق لا بموجب الخالق. فعندهم مثلا يلزم إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة، هذا في رؤية المخلوق، دي حاجة. الحاجة الثانية أنه وما المانع أن يكون الله في جهة أخبر عنها وهي جهة العلو، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى في جهة العلو، كان ولا يزال ولن يتحول عن ذلك سبحانه وتعالى أنه في العلو، ولو رآه وحينما يراه أهل الجنة فهو في العلو وهو غير حال في شيء من المخلوقات، كيف ليس كمثله شيء من السماء والبصر. فما عندهم أن يكون في جهة يعني جهة مخلوقة، جهة تقتضي التحيز مثل جهة المخلوق، أنتم الآن تنظرون إلي، إذن أنا في جهة، تمام، أنا في جهة، جهتي هذه جهة مخلوق تليق به، وإلا فنحن عندنا الجهة لا إشكال فيها، لكن جهة العلو التي هي منصوص عليها في القرآن وفي السنة، نعم، فيلزم من إثبات،
يقولون يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة، والله عندهم ليس في جهة.
طبعا نعم، عندهم الله ليس في جهة، لأن لو كان في جهة لاقتضى التحيز، لازم من ذلك التحيز،
وهو عندهم لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمنة ولا يسرى، ليس في جهة، وهذا معناه
هؤلاء الذين ينفون العلو والسفول، فكما قلنا أهل البدع كما قال ابن تيمية قوم ينفون العلو والسفول وقوم يثبتون العلو والسفول، والسنة والجماعة يثبتون العلو دون السفول. الذين ينفون العلو والسفول هم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، هذا عاد قولهم إلى العدم، فالمعطل يعبد عدما. والذين يثبتون العلو والسفول لا يقال إنهم من مثبتة العلو، لا، يثبتون العلو والسفول بمعنى أن الله في كل مكان بذاته، في كل مكان بذاته. أهل السنة يثبتون العلو دون السفول. نعم.
تعالى الله عما يقولون، فنفوا الرؤية من أجل هذا الرأي الباطل. وأما الأشاعرة لما لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة،
الأشاعرة أخطر من المعتزلة وأخطر من الجميع الخبز، أخطر وإن كانوا أخف حكما، إذ الخطورة تكون بقدر الإلباس والالتباس، ولهذا أهل البدع أخطر من اليهود والنصارى، أشر من اليهود والنصارى. ليس معناهم معنى ذلك أنهم كفار، وإنما جهة الشر التلبيس والتدليس، جهة الشر تأثر الدين بتلبيسه، إنما اليهود والنصارى لا. فالأشاعرة وإن كانوا أخف حكما إلا أنهم أيضا أيضا أخطر، لهم أخفى ضلالا، حيث يظهرون شيئا يوافق الدليل والدليل بخلاف. طيب اليوم الحزبيون اللي بيدين يزعمون السلفية، يعني أيهما أخطر؟ أيهما أخطر، سيد قطب مثلا ولا سيد عفان؟ محمد مثلا، مين محمد؟ أي محمد؟ أي يوسف؟ يوسف القرضاوي كذا، أو مثلا حويني أو عدوي أو هؤلاء؟ معلوم أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى السنة وليس من أهلها الخلص يكون هذا أشر وأشد من هذا الوجه، وإن كان أخف حكما غيره، لأن التلبيس والاقتداء به يكون إيه. ولهذا تجي الآن يناقشونك أصعب مناقشة فيما يتعلق بالمشايخ، لكن أنت ما أحد يجادلك في مثلا قرضاوي ولا كذا، جدالا كثيرا، جدالا كثيرا، يوجد من يجادل لكن الكثير يسلم لك في هذا الباب. لكن المشكلة في هؤلاء ليه يا أخواني؟ لأنهم يقولون كل خير في اتباع من سلف. ليه يا أخواني؟ لأنهم يقولون نحن سلفيون، ما يقولون نحن إخوة. نعم.
وأما الأشاعرة لما لم يمكنهم،
ولهذا صدق ابن تيمية لما وصف الأشاعرة بأنهم إيه؟ مخنثة، مخنثة المعتزلة. عارفين مخنث؟ هو رجل محتمل، هو امرأة محتمل، دي المشكلة بقى، صار مشكل، صح؟ مشكل، يسمى كده في الشرع مشكل، مشكل، نحتار. إنما الذكر الواضح الأنثى الواضحة لا إشكال فيه. ولهذا هنيجي مثلا عند هم أنفسهم لما يجي يتكلموا عن الروافض والصوفية والمعتزلة يذكرون هؤلاء الفرق في حلاقهم. ليه؟ لأنه ما في خلاف في هذا، لكن المشكلة في هؤلاء أن تذكرهم، هذا صعب. ولهذا دي مرحلة لا يمكن يصل إليها واحد يدعي السلفية وهو بعيد عن حلق العلم، بعيد عن السنة. لا يمكن تروح تقول واحد وجالس كده ما بيحضرش دروس ده حسن ده مبتدع، لك والله جزاك الله خير، ما أنصحك، ما شاء الله، يعني ده ما سمعا وطاع، تقول له إن العدو ده مبتدع، يقول لك يا والله انت سبحان صور كنتش عارف، جزاك الله خير. أنت أول ما تقول هذه بيسول سيف عرضه، وأنتم السبابة وأنتم الشتامة، يعني ما عدنا، وأنت مين أصلا؟ ومن يحتاج جهد. هو يقول لك انا نعنست معهم فعلا كتب، والله يسعى، بس هو مبتدع، لا، ده متى يحتاج، متى بقى يتجاوز هذه القنطرة أو يفك عقدة الحرير هذه الصغيرة؟ متى يفكها؟ متى يقدر؟ متى يقدر على هذه؟ بعد ترويضه على السنة وسماعه للسنة وسماعه بكثرة للمخالفات، تنحت في جدار العصبية شيئا فشيئا، كل يوم تنحت. الدرس اللي بعديه هنخف شوية، تنحت هو إن شاء الله لن يعود، إن كان متأخر لن يعود إلى مكة، يعني إلى السد زي سد يأجوج ومأجوج، لا كل يوم بتنحت، كل يوم بتنحت، كل يوم تنحت. بعد سنة هتخترق، بعد سنتين مثلا على حسب قبوله هو أو عدم قبوله. لكن أنت لا تجهد نفسك مع أولاد في تبديع مثلا الدواعش، مثلا جماعة تكفر الهجرة، ما أدري، هم قد يكون معك في الأصول العامة في هذا الباب، إنما العقدة في هؤلاء. ليه؟ أنت تقول سلفي وقل أن سلفي، أنت تقول ابن تيمية وقل ابن تيمية، أنت تقول أحمد ويقول أحمد، أنت مقصر الثياب هو مقصر الثياب، أنت زوجتك منتقبة وزوجته منتقبة، أنت عندك البخاري هو عند البخاري، أنت عندك ابن جرير هو عند ابن جرير، وما الخلاف بينكم فيه؟ ولهذا السؤال بيطرح نفسه، أنتم مختلفين في إيه طيب؟ يعني شايفينكم ما أنتوش شكل بعض، الخلاف في إيه؟ اختلاف في أمور دقيقة، لهذا كانوا أخطر، ولهذا الفتنة فهو أعظم. ومن هنا شوف عجز بنا وعجز سيد قطب وعجز مظاهرات مصر يا أخي على مدار قل كم سنة لم تشهد قوة إخوان من دول. شوف الإخوان دول اللي هم شوف يعني دي صنعتهم، ده صنعتهم، دول أسهدزة، دول هتلاقي في بيوتهم الرايات والقنابل وكل حق، دول جاهزين. ماذا صنع الإخوان بمظاهراتهم في العالم الإسلامي كله؟ مظاهرات تونس، مظاهرات جزائر، مظاهرات مغرب، الدنيا كلها مظاهرات إخوان، ولا شيء ينفق فيها نفخ. ومن متى قوية المظاهرات؟ حتى أخرجت حاكما وأعطت حاكما يريدونه. متى وصلت المظاهرات لأن الوزير ينزل لهم أنتوا لا تعينوني، أنا منكم، قولوا لي أعمل إيه، أنتم سيادتي، أنتم سلطتي. متى؟ لما نزل الدؤوب، لما نزل اللحى، لما نزل الناس دي، الجليب البيضة واللحى والفتيات المنتقبات والاتجاه السلفي ده. مش كان الناس مشوا يا جماعة يوم الأربع ولا يوم مش عارف ايه، وقعدوا يعيطوا احنا غلطانين يا محمد يا حسني يا مبارك، صحيح لا راجل بقى 30 سنة مش عارف ايه، وكمان 30 سنة فيه، وعايز يدفن في مصر، واللي انتوا عاوزينه مش ابني مش هعينه، المدى هغيرها لكم، بس انتوا رايحين على نفق مظلم، اسمعوا كلامي، ده انا رجل مصري، ده انا بحب مصر. كلنا قعدنا، كل الناس قعدوا عيط، واخد بالك؟ لكن قاعد العجوز في الميدان محمد المنصور، واخد بالك؟ قاعدين، لما قاعدين دول قاعدين، انما احنا شفنا السيارات، شفتوا يا جماعه السيارات رجعت والناس مش عارف نزلت الرايات، كل الدنيا ومش عارف اللقاءات في الراديو وفي التلفزيون، ايوه صحيح برضه ده الراجل ابن حلال وابن طيب، وطالما بهيمشي خلاص. امال ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الدقون هي اللي نزلت، اللحى الناس، الملائكه دول قدام الناس، الناس اللي مكذبوش، الناس اللي مش مطابع سياسية، الناس بتوع قضاء قضاء الرسول، الناس اللي كان معهم أرقام، الشعب معاه أرقامهم فين؟ في الطلاق، يستسوه في الطلاق، وفي هو ده السبب، هو ده السبب. والبرمكي حسان بقى ويحيى البرمكي وإن ملك مصر مش عارف يساوي خلافة إيه وعمر بن العاص، إنما الإخوان دول بتوع إيه دول؟ لا لهم دعوة برمكي ولا سبكي ولا ابن تيمية ولا الكلام ده خالص. هو الإخوان عنده إيه؟ الإخوان عنده إيه؟ ما عندوش حاجة خالص، ما عندوش بقى كلام أحمد، ما عندوش نقل ابن حجر، ما عندوش نقل سليمان بن سرد، ما عندوش نقل فتنة الأشعث، ما عندوش شعبي، عنف حياتهم، ولن يلجأ الإخوان إلى هذا. لن يلجأ إخواننا لهذا. هنا يقع الاشتباه، وقعت الخطورة من هؤلاء، هنا وقعت الخطورة من هؤلاء، فهم أخطر مرات من أصحاب البدع الظاهرة. فكلما كان صاحب بدعة أخفى، كلما كان إيه؟ كلما كان أخطر وأشر من غيره. نعم.
قال: وأما الأشاعرة لما لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة أثبتوا الرؤية وقالوا يرى ولكن ليس في جهة.
زي احنا كده فاكرين خطاب فلان ابن فلان اللي هو راجل ما يعني لما اتكلم في السنة، لما جه حدث في السنة في المؤتمر وجه حدث في السنة كله قال ما شاء الله تبارك الله، ايه ده ايه ده كلام في السنة يا حمد، كلام ونصر السنة، مؤتمر رسمي نصرة السنة والسنة والسنة ضد العلمانيين وضد السنة. المشكلة يا اخواني والله العظيم فعلا يعني كثير من الوقائع يدل على عدم عمق كثير من الناس. السنة السنة اي سنة؟ قل له السنة المتواترة ولا سنة الاحد، قل له اثبت الرؤية بالسنة، قل له اثبت النزول بالسنة، قل له اثبت سترى السنة بحق. اي سنة؟ سنة من؟ سنة ماذا؟ سنة بلا احد في عقائد واحكام، سنة بلا اتباع الصحابة، سنة بلا كتب أهل السنة. السنة ليه بقى؟ حجية السنة بعموم بس، نحتج بالسنة. لا ينبغي أن ننحي مصدر السنة. الذين يكون عقل وكذا، لا احنا عندنا السنة، مصدر السنة كده بس، ضد من ينكر السنة. لكن السنة الكاملة، السنة كمصدر على طريقة أهل السنة والجماعة، لا لا. فلا ينبغي الإنسان يفرح بمثل هذه الأشياء، هذا يكون أخطر. نعم. فالأشاعرة لما لم يمكنهم إنكار الأدلة من كتاب السنة أثبتوا الرؤية وقالوا يرى ولكن ليس في جهة. وهذا من التناقض العجيب، ليس هناك شيء يرى وهو ليس في جهة. ولذلك رد عليهم المعتزلة، لأن هذا من المستحيل، وأهل السنة يقولون يرى سبحانه وتعالى هو في جهة العلو من فوقهم. شوف أهل المعتزلة مع أنهم أخطر من شد ضلالة، لكن ردوا إيه؟ ردوا عليه. ليه؟ لأنهم لما أثبتوا الرؤية والمعتزلة ينكرونها أثبتوها إلى غير جهة. المعتزلة قالوا تعالى تعالى في أصلا رؤية إلى غير جهة، يا إما تثبتوها إلى جهة يا إما تنفوها زي ما احنا بنفيها، يا تنفوها زي ما احنا بنفيها يتثبتونها إليه، نفس المسألة. نعم.
وأهل السنة يقولون يرى سبحانه وتعالى وهو في جهة العلو من فوقهم،
زي وجد أغنية أول تعليق له على كلمة الحويني لما طلع بعد 4 أشهر إلى مسجد العزيز، وعد وأنا أن قلت وأنا أن قلت، وجد أغنية قال له إيه؟ قال له 80 دقيقة بعد كل هذا لم توضح فيها شيئا أبدا، لم تحدد موقفك، حدد موقفك، لماذا لم تحدد؟ فين الكتاب؟ فين السنة؟ فين هذا؟ فين؟ فين كلامك بهذا؟ يريد أن يحدد، فكان ينتقد، فكان انتقاد في محل حد. أنت مع من؟ أنت مع من؟ ناس منتظرك بعد كذا غياب طويل وعلى مدار 80 دقيقة لا تستطيع أن تحدد مرادك. نعم.
وأهل السنة يقولون يرى سبحانه وتعالى وهو في جهة العلو من فوقهم، فالجهة إن أريد بها الجهة المخلوقة فالله ليس في جهة.
تمام.
لأنه ليس بحال في خلقه سبحانه وتعالى.
ولهذا الجهة من الألفاظ التي أو المصحات التي نستفسر عن معناها، ماذا تريد بالجهة؟ نعم. وإن أريد بها العلو،
وإن أريد بها العلو فوق المخلوقات فهذا ثابت لله عز وجل، فالله في العلو فوق السماوات، فالجهة لم يرد إثباتها أو نفيها في كتاب الله، ولكن يقال فيها على التفصيل السابق. ومعنى بغير إحاطة ولا كيفية أنهم لا يحيطون بالله عز وجل ويرونه سبحانه بغير إحاطة، والله عظيم لا يمكن الإحاطة به، قال سبحانه ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، وليس معناه لا تراه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار، فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فهي تراه سبحانه.
فمن استدل بالآية على نفي الرؤية فقد أخطأ. نعم.
فهي تراه سبحانه بدون إحاطة.
فالإدراك أخص، فالمنفي هنا لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار والأخص أي تراه ولا تدركه أي لا تحيط به.
فهي تراه سبحانه بغير
ما ترى أنت القمر، أنت لا ترى أنت ترى القمر، لكن هل أحط بالقمر إحاطة؟ يعني أنت ترى القمر على حجم الحقيقي؟ ها نحن نرى القمر، نرى الشمس، هي دي الشمس بحجمها الحقيقي؟ هذا إذا كان في مخلوق، لأن ليس عندي إمكانية الإحاطة بمخلوق، بمخلوق أرى السماء لكن ما عندي إحاطة بما فيها، فكيف بالخالق؟ نعم.
فهو سبحانه، فهي تراه سبحانه بدون إحاطة. وفي هذا رد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية، وقال الرؤية لا تمكن، لأن الله قال لا تدركه الأبصار. فنقول لهم أنتم لا تعرفون معنى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار معناها لا تحيط به، وليس معناه لا تراه، ولم يقل سبحانه لا تراه الأبصار. واستدلوا أيضا فقالوا موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هذا دليل على نفي الرؤية،
هكذا يقولون. نعم.
نقول لهم هذا في الدنيا، لأن موسى سأل ذلك في الدنيا، ولا أحد يرى الله في الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهم، وأما في الآخرة
ولم يستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال نور أن أراه. نعم.
وأما في الآخرة فيرى المؤمنون ربهم، وحال الدنيا ليست كحال الآخرة، فالناس في الدنيا ضعاف في أجسامهم وفي مداركهم، لا تستطيع أن ترى الله عز وجل، وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم جل وعلا إكراما لهم. ولهذا لما سأل موسى ربه في هذه الآية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل دك وصار ترابا، والجبل أصم صلب، فكيف بالمخلوق المكون من لحم ودم وعظام؟ فهو لا يستطيع رؤية الله في الدنيا. وسؤال موسى رؤية الله دليل على جواز الرؤية وإمكانها.
نعم، يعني أننا نقول بأن سؤال موسى للرؤية دليل على جوازه. ومعنى الجواز يعني إخواني، يعني أنه لمسألة مستحيل يجوز، ولكن حصل مانع وهو عدم استطاعة الإنسان عليه، ولو كانت مستحيلة لما سألها موسى عليه السلام، لكنها جائزة. يعني يجوز أن يرى الإنسان ربه في الدنيا إذا لم يكن مانع، لكن الله عز وجل ما أعطاه في الدنيا لوجود هذا المانع، لكن يجوز لو أراد الله سبحانه وتعالى ذلك لأعطى الإنسان إمكانية أن يرى كما أعطاه إمكانية في الآخرة فرائه. هذا معنى الجواز، مش الجواز الشرعي، مش الجواز الشرعي يعني يجوز أن يرى، يعني جواز شرعي لا، ليس جوازا شرعيا، الجواز المتعلق بالأمر يعني الكون، يجوز هذا يجوز. نعم. ما رأى النور. نعم. جبل ما يرى، الله ما أثبت رؤية له. نعم.
لأن موسى لا يسأل ربه شيئا لا يجوز، وإنما سأله شيئا يجوز، ولكن لا يكون هذا في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، فالله يرى في الآخرة، وأولى الناس بهذه الرؤية الأنبياء. وقوله ولا كيفية أي لا يقال كيف يرون الله، لأن هذا كسائر صفات الله عز وجل لا نعرف كيفيتها، فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتها، ولكن الكيفية مجهولة ولا نعرفها، فالله أعلم بها سبحانه.
تمام. يبقى إذا من غير إحاطة الله ما يحيط أحد ولا في الآخرة يحاط به مع الرؤية ولا كيفية، أي لا كيفية معلومة لدينا كسائر الصفات، كما نقول نزول بلا كيفية يعني بلا كيفية نعلمها. طيب نكتفي به. نعم إثبات ليه أيضا في التفصيل، إن قصد المكان اللي هو غير مخلوق اللي هو استواء على العرش فنعم. جاء في رسالة مقصد الصوم من العزيز بن السلام قوله وقوله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أضافه إليه إضافة تشريف لأنه لا يدخله رياء لخفائه، يدخله الرياء لكن الرياء في الإظهار، أما هو في ذاته فلا يدخله الرياء في ذاته، لأن ما أحد يستطيع يرائي بالصوم، لأن يستوي المفطر والصائم في الصورة، إذا كان كل من هو ممسك هذا إمساك صوم، وهذا لا يرى آكلا لكن قد يكون آكلا قبل ذلك، أما الإنسان قد يرأي به بمعنى أنه يظهر ذلك فيقول مثلا أنا صائم أو يخبر عن نفسه، لكن مراده هنا في لذاته، ولأن الجوع والعطش لا يتقرب بهما إلى أحد من ملوك الأرض ولا التقرب إلى الأصنام، لم يكن هذا مستعملا، أي ما كان الناس يتقربون بهذا، إنما الناس يتقربون بالأشياء الظاهرة، ذبح طاف سجد كما هو معلوم في من يتقرب، ولهذا لما جاء الرجلان عند يعني من صح الحديث، لما جاء الرجلان طلب منهما ماذا؟ أن يقرب ولو ذباب، هذا أمر ظاهر، مش أن يعتقد، أن يقرب ولو ذباب، فالمعهود في المشركين ومن صار على ضربهم من التقرب إلى الأموات، ها المعهود في ذلك إيه؟ المعهود في ذلك تقريب الأمور الظاهرة، إنما كصيام هذا غير معهود، هذا غير معهود، لكن هذا شيء، وكوني أنه يستثنى من مفهوم الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله شيء آخر، فإذا قيل صرف العبادة لغير الله هذا معناه كل العبادات، فتقول أنت وأنت تتكلم صلى لغير الله، صام لغير الله، كذا حج لغير الله، إلى غير ذلك، تقول هذا داخل في التمثيل دخول صحيح، أما وقوع أو عدم وقوعه هذا لا دخل له في الحد، فهو هنا العزيز بن عبد السلام يقول ولأن الجوع العشر يتقرب بما إلى أحد من ملوك الأرض ولا التقرب صنع، ليس معنى هذا ما يكون من قبل الشارع، يعني أن مثل هذا لا يدخله الشرك، لا، قصده أنه لا يتقرب بما أحد من جهة الواقع إلى ملوك الأرض ولا التقرب إلى الأصنام، ما حد تقرب ليه؟ لأن هذا ليس شيئا ظاهرا، ليس معنى أنه يستثنى من الحد في الشرك وهو صرف العبادة لغير الله، لا، هذا في الحد من حد الشرك، هذا داخل في كل العبادات، داخل في كل العبادات، وعدم وجوده في الواقع لا يعني ماذا، ولعلك إن فتشت وجدت من يتقرب بالصوم أنه يمسك تقربا أي لكي يرضى عنه الند، تمام، فيشفع له عند الرب، فعموما الواقع ليس يشغلنا، نحن في الحد، ما هو حد الشرك؟ صرف العبادات الغير أيا كان بها العبادة.
كيف دخلت الملائكة على أصحاب الكهف والكلب المقيم معه؟
كيف يعني؟
يستدل بجواز دخول الكلاب البيوت بوجود الكلب مع الكلب مع أصحاب الكلب.
يعني بيقول أشرف الذين يستدلون على جواز الإقصناء إقصناء الكلب يعني وأن مسألة منع الملائكة هذه معترض عليها، معترض عليها بماذا؟ بأن أصحاب الكهف كان معهم كلب، فهل منع كلب أصحاب الكهف الملائكة أم لا؟ الجواب إرادك هذا إراد جاهل، لأنك تعارض النص الصريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب صغير. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا متعلق بالأحكام، والأحكام لا يتفق عليها جميع الأمم، بل هناك النسخ الوارد في شرع النبي الواحد، فكيف بمن بما يكون بينه وبين غيره. النهي عن اقتناء الكلب هذا معروف من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا جائزا في من مضى فإن شريعتنا قد منع ذلك، فلا تستدل على إباحة هذا بما كان في من سبقنا، استدل على الإباحة بأن النبي مثلا صاحب كلبا، بأن النبي بأن الصحابة كانت عندهم الكلاب في بيوتهم، لكن تقول أصحاب الكهف. هذا الأمر الذي بعد ذلك، فهذا متعلق بماذا؟ متعلق بأحكام. فهل عندك دليل على جواز الاقتناء في شريعة نبي في شريعة نبينا القائل إن الملائكة لا تدخل بيتها في كلب صغير؟ وكذلك ذكر الملائكة لا تصحب رفقة معهم كلب أو جرس، هل عندك ذلك؟ وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم من قيراط، هل عندك ما ينسخ هذا؟ تأتي أنت بمن بما هو لأصحاب الكهف؟ فهذا في غير محل. نعم. حتى ولو ما أنا عارف أنا مستحضر في زين ملائكة الرحمة، لكن حتى أصحاب الكهف هل ما كان معه ملائكة الرحمة؟ هو الاستدلال بهذا ما هيراد، هل ما كان معه ملائكة الرحمن؟ أي بس لا، وأنت تنفيه، أنت تنفيه. لا يبقى احنا عايزين دايما الإرادة الذي لا يراد، ولا الإرادات كثيرة، لكن هات الإرادة الذي هو لا يمكن أن يجيب عنه، لكن الإرادات كثيرة. تقول هذا ليس بيتا، ما كان فين البيت؟ بس هيعترض بالرفق، إن ما ورد عندنا البيت فقط، ما ورد عندنا البيت فقط، ورد عندنا البيت ورد الرفق، إنما ده ممكن معهم في رفقتهم ومعهم هذا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيب بالفناء وليس داخل البيت. بس هيعترض عليك بأن النهي ليس فقط في ما يكون في البيت بل وفي الرفقة كذلك، فإن الملائكة لا تصحب رفقة معهم كلب أنجاز. لكن يقال هذه شريعتنا، وعلى من يأتي بهذا خلاص، مثل أيضا تماما بناء المساجد على القبور، يأتيك به قال الذين غلبوا على أمره. نحن عندنا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، هات من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ومن فعل نبينا ما يخالف هذا، إنما نحن وأنت متقر عندنا بأن شرع من قبلنا ها إذا خالفه شرعنا فإننا نقدم شرعا، ده هذا إذا ثبت أنه شرع أصلا. في بناء المساجد على القبور ليس شرعا أصلا، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبورا بمساجد، يعني لا يزال هذا الأمر مذموما. طيب نأخذ دقائق. نعم. هذا لو ثبت أن الكلب الذي كان معهم من باب حراسة. نعم. هذا ظني يعني الله أعلم، لكن هل كان ممنوعا أصلا؟ لم يكن ممنوعا عندنا في أول الأمر، هل كان ممنوعا؟ ليس ممنوعا، يعني ما عندنا لن يكون. وهل إذا كان ممنوعا، وإذا كان ممنوعا فإن شريعتنا قد نسخت هذا الممنوع، لو كان هذا شريعتنا عندنا. بسم الله. لو هؤلاء أجهدوا أنفسهم في العمل بالسنة وفهمها لكان أولى من إجهاد أنفسهم في معارضة السنة. يعني دول يا أخواني جعلوا جهودهم وأجهزتهم وبحثهم وجموعهم في ماذا؟ في إخراج ما يعارضون بالسنة، لا في إخراج ما يعملون به من السنة. جهد جهيد، بطون الكتب الغريبة يأتون إخواني بوقائع ويأتون بآثار لمعارضة السنة. ولو جعلوا هذا الجهد في العمل بالسنة وإثباتها لكان خيرا له. ما الفرق بين إمام الضلالة وإمام الهداية؟ إمام الهداية يجعل جهده في معرفة الحق والعمل به، إنما إمام الضلالة في معارضة الحق وإبعاده. ولهذا ترون غاية في الدقة والبحث والتنقيب، يعني في مراجع في مواضع أنت بتعرفها من أهل البدع. شوف، يبقى أنت متبحر في السنة وعندك كتبه في الأحاديث والآثار، ما تعرف هذه الآثار ولا مواضع الاشتباه في كلام العلماء إلا على ألسنته. ربما العالم ما مر بهذا أبدا، عالم الكبير النحرير ما مر بهذه المواضع، عرفها عن طريقه، لأنهم أبالسة، الشيطان أغرهم بهذا، يخرجون ما يجادلون به لدينا من. والله لو كان هذا الجهد في التعرف على السنة والعمل بها لصاروا أئمة هدى. نعم.